بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
كشف الشبهات المتضمن لتفسير سورة الفاتحة. فإذا عرفت أن معنى الله هو الإله، وعرفت أن الإله هو المعبود، ثم دعوت الله أو ذبحت له أو نذرت له، فقد عرفت أنه هو الله. وإن دعوت مخلوقا طيبا أو خبيثا أو ذبحت له أو نذرت له، فقد زعمت أنه هو الله. فمن عرف أنه جعل شمسان أو تاج برهة من عمره هو الله، عرف ما عرفت بنو إسرائيل لما عبدوا العجل. فلما تبين لهم ارتاعوا وقالوا كما ذكر الله عنهم، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وأما الرب فمعناه المالك المتصرف، فالله تعالى مالك كل شيء وهو المتصرف فيه، وهذا حق. ولكن أقر به عباد الأصنام الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله فيهم في القرآن في غير موضع، كقوله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، إلى قوله: أفلا تتقون. فمن دعا الله في تفريج كربته وقضاء حاجته، ثم دعا مخلوقا في ذلك، خصوصا إن قرن بدعائه المخلوق نسبة نفسه إلى عبوديته، مثل قوله في دعائه: فلان عبدك، أو قول عبد علي، أو عبد النبي، أو عبد الزبير، قد أقر له بالربوبية في دعائه علي أو الزبير بدعاء الله تبارك وتعالى، وأقر له بالعبودية ليأتي له بخير أو يصرف عنه شر، مع تسميته نفسه عبدا له. قد أقر له بالربوبية ولم يقر بأنه رب العالمين كلهم، بل جحد بعض ربوبيته، فرحم الله عبدا نصح نفسه وتفطن لهذه المهمات. وسئل عن كلام أهل العلم وهم أهل الصراط المستقيم، هل فسروا هذه السورة بهذا أم لا؟ وأما الملك فيأتي الكلام عليه، وذلك أن قوله مالك وفي القراءة الأخرى ملك يوم الدين، فمعناه عند جميع المفسرين كلهم ما فسره الله به في قوله: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فمن عرف تفسير هذه الآية وعرف تخصيص الملك بذلك اليوم، مع أنه سبحانه وتعالى مالك كل شيء ذلك اليوم وغيره، عرف تخصيصه بهذه المسألة الكبيرة العظيمة التي بسبب معرفتها دخل الجنة من دخلها، وبسبب الجهل بها دخل النار من دخلها. فيا لها من مسألة، لو رحل الرجل فيها أكثر من 20 سنة لم يوفها حقها. فأين هذا المعنى والإيمان بما جاء به القرآن مع قوله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، من قول صاحب البردة: ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي، فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا، وهو أوفى الخلق بالذمم، إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. فليتأمل الناصح لنفسه هذه الأبيات ومعناها، ومن فتن بها من العباد وممن يدعي أنه من العلماء واختاروا تلاوتها على تلاوة القرآن، هل يجتمع في قلب عبد التصديق بهذه الأبيات والتصديق بقوله: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وقوله: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا؟ لا والله، لا والله، إلا كما يجتمع في قلبه أن موسى صادق وأن فرعون صادق وأن محمدا صادق على الحق، وأن أبا جهل صادق على الحق، والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة ومن فتن بها عرف غربة الإسلام، وعرف أن العداوة لنا واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا ليس عند التكفير والقتال، بل هم الذين بدأونا بالتكفير والقتال، بل عند قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، وعند قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الآية. فهذه بعض المعاني من قوله مالك يوم الدين بإجماع المفسرين كلهم، وقد فسرها الله سبحانه في سورة إذا السماء انفطرت كما قدمت لك. فاعلم أرشدك الله أن الحق لا يتبين إلا بالباطل كما قيل، وبضدها تتميز الأشياء. فتأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم وشهرا بعد شهر، لعلك أن تعرف ملة إبراهيم ودين نبيك محمد فتحشر معهما، ولا تصد عن الحوض يوم الدين كما يصد عنه من صد عن طريقهما، ولعلك أن تمر على الصراط المستقيم يوم القيامة ولا تزل عنه كما زل عنه من زل عن صراطهما المستقيم في الدنيا. فعليك بإدامة دعاء الله بدعاء الفاتحة مع حضور قلب وخوف وتضرع. وأما قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة كمال الخضوع وكمال المحبة والخوف والذل، وقدم المفعول وهو إياك، وكرر للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك. وهذا هو كمال الطاعة، والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، فالأول التبري من الشرك، والثاني التبري من الحول والقوة. فقوله إياك نعبد إياك نوحد، ومعناه أنك تعاهد ربك ألا تشرك في عبادته أحدا، لا ملكا ولا نبيا ولا غيرهما، كما قال تعالى للصحابة ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فتأمل هذه الآية واعرف ما ذكرت لك في الربوبية أنها التي نسبت إلى تاج ومحمد ابن شمسان. فإذا كان الصحابة لو فعلوها مع الرسل لكفروا بعد إسلامهم، فكيف بمن فعلها في تاج وأمثاله. وقوله وإياك نستعين، هذا فيه أمران، أحدهما سؤال الله الإعانة وهو التوكل والتبري من الحول والقوة، وأيضا طلب الإعانة من الله كما مر أنها من نصف العبد. وأما قوله اهدنا الصراط المستقيم، فهذا هو الدعاء الصريح الذي هو حظ العبد من الله، وهو التضرع إليه والإلحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب العظيم الذي لم يعط أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه، كما من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بقوله ويهديك صراطا مستقيما. والهداية هنا الإرشاد والتوفيق. وليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة، فإن الهداية إلى ذلك تتضمن العلم النافع والعمل الصالح على وجه الاستقامة والكمال والثبات إلى أن يلقى الله. والصراط الطريق الواضح المستقيم الذي لا عوج فيه، والمراد بذلك الدين الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صراط الذين أنعمت عليهم، وهم رسول الله وأصحابه، فأنت دائما في كل ركعة تسأل الله أن يهديك إلى طريقهم، وعليك من الفرائض أن تصدق الله في أنه هو المستقيم، وكل ما خالفه من طريق أو علم أو عبادة فليس بمستقيم بل معوج. وهذه أول واجبات هذه الآية، وهو اعتقادك ذلك بالقلب. وليحذر المؤمن من خدع الشيطان وهو اعتقاد ذلك مجملة وتركه مفصلة. فإن أكثر الناس من المرتدين يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق، وأن من خالفه على الباطل، فإذا جاء بما لا تهوى أنفسهم يكونون كما قال الله تعالى: فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وأما قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، والضالون العاملون بلا علم. فالأول صفة اليهود، والثاني صفة النصارى. وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم، وهو يقر أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء، ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات. فيا سبحان الله، كيف يعلمه الله ويختار له ويفرض عليه أن يدعو به دائما مع أنه لا حذر عليه منه، ولا يتصور أن فعله هذا هو ظن السوء بالله. هذا آخر الفاتحة. وأما قوله آمين فليست من الفاتحة، ولكنها تأمين على الدعاء، ومعناها اللهم استجب. فالواجب تعليم الجاهل لئلا يظن أنها من كلام الله، والله أعلم. تمت ولله الحمد. وقال أيضا رحمه الله في مسائل ذكرها على سورة الفاتحة: الأولى إياك نعبد وإياك نستعين، فيها التوحيد. الثانية اهدنا الصراط المستقيم، فيها المتابعة. الثالثة أركان الدين: الحب والرجاء والخوف. فالحب في الأولى وهي الحمد لله رب العالمين، والرجاء في الثانية وهي الرحمن الرحيم، والخوف في الثالثة وهي مالك يوم الدين. الرابعة هلاك الأكثر في الجهل بالآية الأولى، أعني استغراق الحمد لله واستغراق ربوبية العالمين. الخامسة أول المنعم عليهم وأول المغضوب عليهم والضالين. السادسة في ذكر المنعم عليهم ظهور الكرم والحمد. السابعة ظهور القدرة والمجد في ذكر المغضوب عليهم والضالين. الثامنة دعاء الفاتحة مع قوله لا يستجاب دعاء من قلب غافل. التاسعة قوله صراط الذين أنعمت عليهم، فيه حجة الإجماع. العاشرة ما في الجملة من هلاك الإنسان إذا وكل إلى نفسه. الحادية عشرة ما فيها من النص على التوكل. الثانية عشرة ما فيها من التنبيه على بطلان الشرك. الثالثة عشرة التنبيه على بطلان البدع. الرابعة عشرة آيات الفاتحة، كل آية لو يفهمها الإنسان كان فقيها، وكل آية أفرد معناها بالتصنيف. إلى هنا ينتهي كتاب كشف الشبهات للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية. هذه رسالة أرسلها الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى أهل العيينة يبطل فيها ما موه به في أحد كتب بعض المشايخ إليهم. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان. قال: فسمعت برجل في مكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي حتى قدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت: وما أنت؟ فقال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ فقال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فقلت: ومن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. فقلت: إني متبعك. فقال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: أنت الذي لقيتني بمكة. فقلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صل صلاة الصبح، ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وحتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وهي حينئذ يسجد لها الكفار، وصلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فإن الصلاة محضورة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وذكر الحديث. قال أبو العباس رحمه الله: فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وإنه حينئذ يسجد لها الكفار. ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله، وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان، ولا أن الكفار يسجدون لها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة مشابهة، ومن هذا الباب أنه كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على جانبه الأيمن ولم يصمد إليه صمدا، ولهذا نهي عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة، ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل لما فيه من مشابهة السجود لغير الله. انتهى كلامه. فليتأمل المؤمن الناصح لنفسه ما في هذا الحديث من العبر، فإن الله سبحانه يقص علينا أخبار الأنبياء وأتباعهم ليكون للمؤمن من المستأخرين عبرة فيقيس حاله بحالهم، وقص قصص الكفار والمنافقين لتجتنب ويجتنب من تلبس بها أيضا. فمما فيه من الاعتبار أن هذا الأعرابي الجاهل لما ذكر له أن رجلا بمكة يتكلم بالدين بما يخالف الناس لم يصبر حتى ركب راحلته فقدم عليه، وعلم ما عنده لما في قلبه من محبة الدين والخير. وهذا فسر به قوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي حرصا على تعلم الدين، لأسمعهم أي أفهمهم. فهذا يدل على أن عدم الفهم في أكثر الناس اليوم عدل منه سبحانه لما يعلم مما في قلوبهم من عدم الحرص على الدين. فتبين أن من أعظم الأسباب الموجبة لكون الإنسان من شر الدواب هو عدم الحرص على التعلم. وإذا كان هذا الجاهل يطلب هذا الطلب، فما عذر من ادعى اتباع الأنبياء وبلغه عنهم ما بلغه، وعنده من يعرض عليه التعليم ولا يرفع بذلك رأسه، فإن حضر أو استمع فكما قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وفيه من العبر أيضا أنه لما قال أرسلني الله قال: بأي شيء أرسلك؟ قال: بعبادته وحده لا شريك له وكسر الأوثان. ومعلوم أن كسرها لا يستقيم إلا بشدة العداوة وتجريد السيف، فتأمل زبدة الرسالة. وفيه أيضا أنه فهم المراد من التوحيد، وفهم أنه أمر كبير غريب، ولأجل هذا قال: من معك على هذا؟ قال: حر وعبد. فأجابه أن جميع العلماء والملوك والعامة مخالفون له، ولم يتبعه على ذلك إلا من ذكر. فهذا أوضح دليل على أن الحق قد يكون أقل القليل، وأن الباطل قد يملأ الأرض. ولله ذر الفضيل بن عياض رحمه الله حيث يقول: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. وأحسن منه قوله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وفي الصحيحين: إن بعث النار من كل 1000 نسمة 99.900، وفي الجنة 1 من كل 1000. ولما بكوا من هذا لما سمعوه قال صلى الله عليه وسلم: إنها لم تكن نبوءة قط إلا كان بين يديها جاهلية، فيؤخذ العدد من الجاهلية، فإن تمت وإلا أكملت من المنافقين. قال الترمذي: حسن صحيح. فإذا تأمل الإنسان ما في هذا الحديث من صفة بدء الإسلام ومن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، تبين له الأمر. إن هداه الله وانزاحت عنه الحجة الفرعونية، فما بال القرون الأولى. وانزاحت عنه الحجة الفرعونية فما بال القرون الأولى والحجة القرشية ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. وقال أبو العباس رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم في الكلام على قوله تعالى: وما أهل لغير الله به، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم. وقال فيه: باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى مما للحم. وقلنا عليه بسم الله، فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. والعبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لا حرم، وإن قال فيه بسم الله كما يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة. وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، ومن هذا ما يفعل من الذبح للجن. انتهى كلام الشيخ. وهو الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفر المعين، فانظر رحمك الله إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذه الأمة، وتصريحه أن المنافق يصير مرتدا بذلك. وهذا في المعين، إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة معين. وقال أيضا في الكتاب المذكور: وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال 3: اللات والعزى ومناة، وكل واحد منها لمصر من أمصار العرب. فكانت اللات لأهل الطائف، وذكروا أنه في الأصل كان رجلا صالحا يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره. وأما العزى فكانت لأهل مكة قريبا من عرفات، وكانت حذو قديد من ناحية الساحل. ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادة أوثانهم، ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن، فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب في زمانه، وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره من العلماء. ولما كان لأهل الشرك شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط، قال بعض الناس: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. فقال: الله أكبر، إنها السنن، لتركبن سنن من كان قبلكم. فأنكر صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم الكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم، فكيف بما هو أطم من ذلك من الشرك بعينه، إلى أن قال: فمن ذلك عدة أمكنة بدمشق، مثل مسجد يقال له مسجد الكف، الذي فيه تمثال كف يقال إنه كف علي بن أبي طالب، حتى هدم الله ذلك الوثن. وهذه الأمكنة كثيرة موجودة في أكثر البلاد. ثم ذكر كلاما في نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور، فقال: العلة لما يفضي إليه ذلك من الشرك. وذكر ذلك الشافعي وغيره، وكذلك الآئمة من أصحاب أحمد ومالك كأبي بكر الأثرم، عللوا بهذه العلة. وقد قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. ذكر ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. ذكر هذا البخاري في صحيحه وأهل التفسير كابن جرير وغيره. ومما يبين صحة هذه العلة أنه لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا يكون ترابها نجسا. وقال في نفسه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فعلم أن نهيه عن ذلك كنهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فسد الذريعة لئلا يصلى في هذه الساعة، وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا إياه، لئلا يفضي ذلك إلى دعائها والصلاة عندها. وكلا الأمرين قد وقع، فإن من الناس من يسجد للشمس وغيرها من الكواكب ويدعوها بأنواع الأدعية، حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، وصنف فيه بعض المشركين كتابا على مذهب المشركين، مثل أبي معشر البلخي وثابت بن قرة وأمثالهما ممن دخل في الشرك وآمن بالجبت والطاغوت، وهم ينتسبون إلى الكتاب، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام الذي نسب عنه من أزاغ الله قلبه عدم تكفير المعين، كيف ذكر عن مثل الفخر الرازي وهو من أكابر أئمة الشافعية، ومثل أبي معشر وهو من المشهورين المصنفين وغيرهما، أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام. والفخر هو الذي ذكره الشيخ في الرد على المتكلمين لما ذكر تصنيفه الذي ذكر هنا، قال: وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين، وسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى. وتأمل ما ذكره أيضا عن اللات والعزى ومناه، وجعله بعينه هذا الذي يفعل بدمشق وغيرها. وتأمل قوله على حديث ذات أنواط، هذا قوله في مجرد مشابهتهم في اتخاذ شجرة، فكيف بما هو أطم من ذلك من الشرك بعينه؟ فهل للزائغ بعد هذا متعلق بشيء من كلام هذا الإمام؟ وأنا أذكر لفظه الذي احتجوا به على زيغهم، قال رحمه الله: أنا من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية إلا إذا علم أنه قد قامت الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى. انتهى كلامه. وهذه صفة كلامه في المسألة في كل موضع وقعنا عليه من كلامه، لا يذكر عدم تكفير المعين إلا ويصله بما يزيل الإشكال. إن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة، وإذا بلغته حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو عصيان. وصرح رضي الله عنه أيضا في غير المسائل الظاهرة، فقال في الرد على المتكلمين لما ذكر أن بعض أئمتهم توجد منهم الردة عن الإسلام كثيرا، قال: وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها، لكن يصدر هذا منهم في أمور يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها.
من فضلك تابع بقية المادة.